أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في الملاحظة الأولى من الملاحظات العامة حول الأقل والأكثر، والملاحظة الأولى هي في دور الاستصحاب وموقعية الاستصحاب في هذا الدوران، إذ قد يتمسك بالاستصحاب بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى تقدمت في الدرس السابق، حيث قد يتمسك بالاستصحاب لإثبات الاحتياط ولزوم الإتيان بالأكثر، وقد أجبنا عن ذلك ولم نقبل بهذا الاستصحاب، وهذا ما تقدم في الدرس السابق. الطريقة الثانية أن يتمسك بالاستصحاب لإثبات نتيجة البراءة، فبدلا من إجراء البراءة عن الزائد أو عن وجوب الأكثر، نجري استصحاب العدم، نستصحب عدم الوجوب الزائد أو عدم وجوب الأكثر، وذلك إما أن يكون استصحابا لعدم المجعول والفعلية، يعني عدم الفعلية، كما إذا التفتنا إلى حالة ما قبل توفر الشروط والقيود الدخيلة في الفعلية، كما لو التفتنا إلى ما قبل الزوال فنقول ما قبل الزوال الأكثر أو الزائد لم يكن واجبا جزما، وبعد دخول الزوال نشك في وجوبه فعلا فنستصحب عدم الوجوب، أو نلتفت إلى ما قبل البلوغ نقول ما قبل البلوغ هذا الواجب أو هذا الوجوب للزائد لم يكن موجودا جزما فنستصحب عدمه ما بعد البلوغ إذا شككنا فيه ما بعد البلوغ، وهذا ما يسمى باستصحاب عدم المجعول. ويمكن أيضا أن نستصحب عدم الجعل بأن نلتفت إلى صدر الشريعة، فإن الشريعة الإسلامية المقدسة نزلت أحكامها تدريجيا، فإذا التفتنا إلى الأيام الأولى للشريعة قبل نزول هذه التكاليف التفصيلية نقول وجوب الأكثر كان معلوم العدم، لم يكن صادرا من المولى عز وجل على نحو الجعل، المولى لم يجعل وجوب الأكثر، ثم شككنا أنه جعل وجوب الأكثر ووجوب الزائد أو لم يجعله فنستصحب عدم الجعل. إذن تارة نستصحب عدم التكليف المجعول، وأخرى نستصحب عدم الجعل بالنسبة إلى الوجوب الزائد. وإذا استصحبنا العدم يعني الوجوب الزائد ليس ثابتا وإنما يثبت عدمه بالاستصحاب، فالنتيجة ما هي؟ النتيجة يكتفى بالأقل ولا يجب عليه الإتيان بمن؟ بالأكثر. وهذه هي نتيجة البراءة. فهنا لا نريد أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة، وإنما نتمسك بالاستصحاب لإثبات نتيجة البراءة، ونتيجة البراءة هي المعذرية عن الأكثر، الاكتفاء بالأقل وعدم لزوم الإتيان بالأكثر. هذه النتيجة بدل أن نحصلها عن طريق البراءة نحصلها عن طريق الاستصحاب. وهذان الاستصحابان، استصحاب عدم الجعل واستصحاب عدم المجعول، هما نفس الاستصحابين اللذين تقدما في بحث البراءة، حيث قلنا يمكن التعويض عن البراءة باستصحاب عدم الجعل أو استصحاب عدم المجعول. هنا يمكن أن نستفيد منهما لنصل إلى نتيجة البراءة، وهي التأمين عن وجوب الزائد. هكذا قد يتمسك بالاستصحاب. إن قلت هناك استصحاب آخر يتعارض مع الاستصحاب الذي تمسكتم به لإثبات نتيجة البراءة، لدينا استصحاب آخر يعارضه، وما هو الاستصحاب الآخر؟ وهو استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، هم بنفس الطريقتين أو بنفس الحالتين، استصحاب عدم المجعول واستصحاب عدم الجعل. يعني شو نقول؟ ما قبل الزوال لم يكن هناك وجوب استقلالي للأقل جزما، قبل الزوال لا فعلية لهذا الوجوب جزما، ما بعد الزوال نستصحب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل. وهكذا يمكن أن نلتفت إلمن إلى صدر الشريعة، يعني استصحاب عدم الجعل، نقول في صدر الشريعة لم يكن قد صدر جعل من المولى عز وجل للوجوب الاستقلالي للأقل، ثم نشك في ذلك فنستصحب ماذا؟ نستصحب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل. فهذا الاستصحاب وهو استصحاب عدم وجوب الأقل استقلالا يتعارض مع استصحاب عدم وجوب الأكثر، فلماذا تتمسكون باستصحاب عدم وجوب الأكثر لإثبات نتيجة البراءة مع أن استصحاب عدم وجوب الأقل يعارضه؟ كما أن استصحاب عدم وجوب الأكثر يجري، هكذا استصحاب عدم وجوب الأقل يجري فيتعارضان. الجواب كلا، استصحاب عدم وجوب الأقل لا يقوى على معارضة استصحاب عدم وجوب الأكثر. لماذا؟ وذلك لأنه ما هو الهدف من إجراء استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل؟ شو تريد من هذا الاستصحاب؟ ما هو الغرض وما هي النتيجة التي ترتجيها من استصحاب عدم وجوب الأقل؟ إن قلت إن الغرض من استصحاب عدم وجوب الأقل استقلالا هو إثبات وجوب الأكثر، يعني أنا أستصحب عدم وجوب الأقل، وإذا لم يجب الأقل إذن الواجب هو الأكثر، فهذا الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ هذا الاستصحاب ليس بحجة لأنه أصل مثبت. تستصحب عدم وجوب الأقل استقلالا ولازمه عقلا، إذن وجوب الأكثر، هذه ملازمة عقلية ومثبتات الأصول العملية ليست بحجة، هذا أصل مثبت، الأصل المثبت ليس بحجة. أما إن كان المراد والهدف من استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل هو التأمين والمعذرية في حالة ترك الأقل، يعني نستصحب عدم وجوب الأقل حتى شنقل للمكلف أنت مؤمن يجوز أن تترك الأقل وهو 9 أجزاء، الجواب هذا أيضا لا يمكن، لأن ترك الأقل يؤدي إلى المخالفة القطعية، لأنك إذا تركت الأقل فقطعا أنت تركت الأكثر، إذا تركت 9 أجزاء إذن تركت 10 أجزاء اللي هو الأكثر، إذ لا يعقل أن تستطيع الإتيان بالأكثر مع تركك للأقل، فهذا تأمين في حالة المخالفة القطعية، والتأمين في حالة المخالفة القطعية غير معقول وغير مقبول. إذن استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل يدور أمره بين كونه أصلا مثبتا وبين كونه ترخيصا في المخالفة القطعية، فلا يجري استصحاب عدم وجوب الأقل استقلالا، فيجري استصحاب عدم وجوب الأكثر من دون معارض، والنتيجة هي نتيجة البراءة عن الوجوب الزائد، وهذا ما يقبله السيد الشهيد، ولهذا لا يرد على هذا الاستصحاب. السيد الشهيد أبطل ورد على استصحاب على الاستصحاب الذي يؤدي إلى الاحتياط، ولم يشكل على الاستصحاب الذي نتيجته البراءة، إذن هو يقبل هذا الاستصحاب وإن كان لا يقبل ذاك الاستصحاب. قال دور الاستصحاب في هذا الدوران قلنا يجري بطريقتين، الطريقة الثانية، وأما التمسك بالاستصحاب على الوجه الثاني اللي هو شنو الوجه الثاني؟ لإثبات نتيجة البراءة، فباستصحاب عدم وجوب الزائد نستصحب عدم وجوب الزائد أو عدم وجوب الأكثر، هذا العدم الذي كان متى ثابت؟ الثابت قبل دخول الوقت، هل الثابت صفة لمن؟ مو للزائد وإنما للعدم، نستصحب عدم وجوب الزائد. خل الاستصحاب يحتاج إلى يقين سابق، ما هو اليقين السابق؟ نقول لدينا يقين سابق بعدم وجوب الزائد قبل دخول الوقت، فنستصحب عدم وجوب الزائد الذي كان ثابتا قبل دخول الوقت، وهذا استصحاب لعدم الجعل أو استصحاب لعدم المجعول، هذا استصحاب لعدم المجعول، أو استصحاب عدم وجوب الزائد الثابت في صدر التشريع، وهذا استصحاب لعدم الجعل. زين، إن قلت يعارضه استصحاب عدم وجوب الأقل استقلالا، فيتعارضان ويتساقطان. الجواب: ولا يعارض. شنو اللي لا يعارض؟ استصحاب عدم وجوب الزائد. ولا يعارض استصحاب عدم وجوب الزائد، لا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل. لأنه قد يقال نستصحب، لأنه قبل دخول الوقت لا وجوب استقلالي للأقل، بعد دخول الوقت نستصحب العدم. في صدر الشريعة لا وجوب استقلالي للأقل، ثم نشك فنستصحب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، فيعارض عدم وجوب الزائد وهو الأكثر، فيتعارضان. الجواب: كلا، لا يعارضه. لماذا؟ إذ لا أثر لهذا الاستصحاب. يا استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل لا أثر له. لماذا؟ لأنه إن أريد باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، إن أريد به إثبات وجوب الزائد، يعني إثبات وجوب الأكثر بالملازمة، وهي الملازمة شنو؟ عقلية. إذا لم يكن الواجب هو الأقل فالواجب هو الأكثر، هاي ملازمة عقلية، فهو أصل مثبت. زين، وإن هذا الفرض الثاني، وإن أريد به، بمن به؟ استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، إن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل، هذا شنو مشكلته؟ فهو غير صحيح. لماذا؟ لأن فرض ترك الأقل هو فرض المخالفة القطعية، لأن من ترك الأقل فقد ترك الأكثر جزما، إذ لا يستطيع أن يأتي بالأكثر مع تركه للأقل. من ترك التسعة أجزاء إذن عجز بعد عن الصلاة من عشرة أجزاء، أو ترك الصلاة من عشرة أجزاء، لأن فرض ترك الأقل هو فرض المخالفة القطعية، ولا يصح التأمين بالأصل العملي كالبراءة أو الاستصحاب إلا عن المخالفة الاحتمالية وليس عن المخالفة القطعية. إذن لا يجري استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقل، فيجري استصحاب عدم وجوب الأكثر من دون معارض، والنتيجة هي عدم لزوم الإتيان بالزائد، يعني نتيجة البراءة. والسيد الشهيد سكت عنه كأنه يرتضي. الملاحظة الثانية: الدوران بين الجزئية والمانعية. من جملة الحالات التي ينبغي بحثها في دوران الأمر بين الأقل والأكثر هي حالة ما إذا تردد أمر شيء بين كونه شرطا واجبا وبين كونه مانعا محرما. يعني أكو شيء يدور إما أن يكون جزءا أو شرطا فيجب الإتيان به، وإما أن يكون شنو؟ مانعا فيجب تركه ويحرم الإتيان به. مثلا في أجزاء الصلاة، مثلا التأمين أو التكفير، يعني التكتف، وضع إحدى اليدين على الأخرى، طبعا الإمامية يرون أنه مانعا عن صحة الصلاة، لكن بعض العامة يرونه جزءا واجبا من الصلاة. فلو فرضنا أن شخصا حصل لديه التردد بين كونه يعني هذا التأمين أو التكفير بين كونه شنو جزءا أو كونه مانعا. إن كان جزءا وجب الإتيان به وصحة الصلاة تتوقف عليه، وإن كان مانعا حرم الإتيان به لأنه يؤدي إلى بطلان الصلاة. حينئذ يدور الأمر بين المتباينين، لأن هذا الشيء المحتمل الجزئية أو المانعية نعلم بتقيد الصلاة إما بوجوده أو بعدمه، فنعلم علما تفصيليا بوجوب التقيد، لكن هذا التقيد هل هو تقيد بوجود هذا الشيء؟ هذا على يا فرض؟ على فرض الجزئية. إذا كان جزئان يجب التقيد بوجوده، وبين وجوب التقيد بعدمه فيما لو كان شنو مانعا، كما ذكرنا ذلك في المانعية، حيث قلنا أن المانع مرجعه المن إلى الشرط، المانعية مرجعها إلى الشرطية، لكن ليس اشتراط الوجود وإنما اشتراط العدم. إذن هذا الشيء المردد يدور أمره أو يدور الأمر بين وجوب التقيد بوجوده أو وجوب التقيد بعدمه، فيحصل لدينا علم إجمالي بين المتباينين. أقول شنو؟ أنا أعلم بوجوب التقيد إما بوجود هذا الشيء وإما بعدمه، وهذا العلم الإجمالي ليس بين الأقل والأكثر، وإنما هو شنو بين المتباينين، فيجب علي الاحتياط، فيجب علي الاحتياط. وكيف يتحقق الاحتياط؟ كيف يتحقق الاحتياط في هذا المورد؟ الجواب بالتكرار، بأن تصلي مرة بهذا الشيء وتصلي مرة أخرى تعيد الصلاة يعني من دون هذا الشيء، فإن كان جزءا فقد أتيت به في المرة الأولى، وإن كان مانعا فقد تركته في المرة الثانية. طبعا هذا إذا كان لديك متسع من الوقت، أما لو كان الوقت ضيقا وعجزت عن التكرار إذ ليس لديك وقت، حينئذ يجوز لك عقلا أن تكتفي بأحدهما، يعني إما أن تصلي مع هذا الشيء وإما أن تصلي من دونه، ولا يجب عليك تكرار العمل. تكرار العمل واجب إذا كان الوقت متسعا، أما إذا كان الوقت مضيقا جاز الاكتفاء بإحدى الطريقتين، إما أن تأتي به وإما أن لا تأتي به، كما في الحالات الأخرى التي يعجز فيها المكلف عن الموافقة القطعية. إذا عجز المكلف عن الموافقة القطعية لا تجب عليه الموافقة القطعية، بل يكتفي بالموافقة الاحتمالية. هنا كذلك إن استطاع أن يكرر العمل، يصلي مع هذا الشيء ويصلي بدونه، وجب عليه ذلك، وهذه موافقة قطعية. أما إذا لم يسعه الوقت اكتفى بإحدى الصلاتين، إما الصلاة مع هذا الشيء وإما الصلاة من دون هذا الشيء، وهذه موافقة احتمالية. ليش موافقة احتمالية؟ لأنه إن صلى مع هذا الشيء فهي موافقة احتمالية للجزئية ومخالفة احتمالية للمانعية. إذا صلى من دون هذا الشيء فهي موافقة احتمالية للمانعية ومخالفة للجزئية. بل قد ترجعه إلى هذا الأمر، لذلك يصير علم إجمالي. لكن إحنا باعتبار أن المانعية أرجعناها إلى الشرطية، فراح يصير دوران الأمر في الوجوب. أنا أعلم بوجوب للتقيد، لكن يا تقيد، تقيد بوجود الشيء أو تقيد بعدمه. قال الدوران بين الجزئية والمانعية. إذا تردد أمر شيء بين كونه جزءا من الواجب أو مانعا عنه، فمرجع ذلك إلى العلم الإجمالي بوجوب زائد متعلق إما بالتقيد بوجود ذلك الشيء، هذا على فرض الجزئية، أو بالتقيد بعدم ذلك الشيء، هذا على فرض المانعية. وهذان أمران متباينان، التقيد بوجود الشيء والتقيد بعدم الشيء، أمران متباينان غير مجتمعين، أصلا لا يمكن أن تجمع بينهما. زين، وإذا كانا متباينين فيصير عندي علم إجمالي منجز، وفي مثل ذلك يكون العلم الإجمالي منجزا، لأنه ليس بين الأقل والأكثر، وإنما هو بين أمرين متباينين. زين، وإذا كان الأمر كذلك فأصالة البراءة عن الجزئية، يعني عن وجوب التقيد بالوجود، تتعارض مع أصالة البراءة عن وجوب التقيد بالعدم، فيتساقطان فيصير العلم الإجمالي منجزا. وتتعارض أصالة البراءة عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعية فتتساقطان، وإذا تساقطتا صار العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية. فيجب على المكلف الاحتياط، يعني الموافقة القطعية، بتكرار العمل مرة مع الإتيان بذلك الشيء رعاية للجزئية، ومرة بدون ذلك الشيء رعاية للمانعية. هذا يعني وجوب التكرار فيما إذا كان في الوقت متسع، وإلا، يعني شنو وإلا؟ لو كان الوقت ضيقا ولا يتسع لتكرار العمل جازت المخالفة الاحتمالية والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية بملاك الاضطرار. هو مضطر إلى ترك شنو؟ إحدى الصلاتين. وإذا كان مضطرا إلى ذلك فهو مضطر إلى المخالفة الاحتمالية، والاضطرار يرفع التكليف بعد، كما في الموارد الأخرى إذا اضطر المكلف إلى المخالفة الاحتمالية للعلم الإجمالي، هنا أيضا بملاك الاضطرار يجوز أن يكتفي بإحدى الصلاتين ويترك الأخرى، وذلك بالاقتصار على أحد الوجهين. يعني شنو على أحد وجه؟ يعني إما أن يقتصر على الصلاة مع ذلك الشيء، وإما أن يقتصر على الصلاة من دون ذلك الشيء، وفي كلتا الحالتين هناك موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. إذن إذا دار الأمر بين الجزئية والمانعية فلدينا علم إجمالي منجز تجب موافقته القطعية. ولكن قد يقال بأن هذا العلم الإجمالي وإن كان موجودا لكنه منحل انحلالا حكميا بسبب اختلال ركنه الرابع بإحدى صيغتيه. فالعلم الإجمالي هنا ليس منجزا. توضيح ذلك: تقدم في بيان أركان منجزية العلم الإجمالي أن الركن الرابع له صياغتان. الصياغة الأولى ما تبناه الميرزا النائيني رحمه الله وعليه المشهور، حيث قال: يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون جريان الأصول المؤمنة في أطرافه مؤديا إلى المخالفة القطعية عملا، أن يكون مؤديا إلى تجويز المخالفة القطعية وإمكان وقوعها عملا. أما لو كان جريان البراءة في جميع الأطراف لا يؤدي إلى تورط المكلف بالمخالفة القطعية العملية فهذا العلم ليس منجزا. كما هذا وين يكون؟ كما لو كان طرفا العلم الإجمالي متنافيين متدافعين متضادين متقابلين ولا يمكن أن يجتمعا في وقت واحد. ومثلنا لذلك ما لو علم المكلف بأنه قد نذر إما المكوث في الساعة الثامنة تماما في مسجد الشيخ الطوسي، وإما المكوث في الساعة الثامنة تماما في مسجد الكوفة، هو علم أنه نذر المكث في المسجد من الساعة الثامنة إلى الساعة الثامنة ودقيقة، لكن هذا يا مسجد تردد بين كونه مسجد الشيخ الطوسي وبين كونه مسجد الكوفة، والمكلف غير قادر على التواجد وين؟ في المسجد في الكوفة وفي مسجد الشيخ الطوسي في نفس الوقت، وحينئذ المخالفة القطعية عملا تتحقق أو لا تتحقق؟ لا تتحقق. ليش؟ لأن الحرمة أو الوجوب إما يتعلق بالوجود في ذلك المكان في لحظة زمانية محددة، والمكلف كوجود مادي لا يستطيع أن يتواجد في مكانين في آن واحد. هنا قالوا، هاي الصياغة الأولى طبعا للميرزا النائيني، قال: يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون إجراء البراءة في الطرفين سيؤدي بالمكلف إلى شنو؟ إلى المخالفة القطعية العملية. هذا الشرط لا يمكن أن يتوفر في محل كلامنا. ليش لا يمكن أن يتوفر في محل كلامنا؟ لأن الأمر في محل كلامنا يدور بين الجزئية والمانعية. فإذا أجرينا البراءة عن الجزئية، يعني ماذا نقول للمكلف؟ يا أيها المكلف لا يجب عليك الإتيان بهذا الشيء. زين، وإذا أجرينا البراءة عن المانعية، يعني يا أيها المكلف يجوز لك أن تأتي بهذا الشيء. زين، لو أجرينا كلتا البراءتين، البراءة عن الجزئية والبراءة عن المانعية، فهل يمكن أن تتحقق المخالفة القطعية عملا أو لا يمكن أن تتحقق؟ لا يمكن أن تتحقق. لماذا؟ لأن المكلف إما أن يفعل ذلك الشيء وإما أن لا يفعله، فرضان بعد شنو؟ نقيضان، إما أن يفعل وإما أن لا يفعل. فإن جاء بذلك الشيء فهذه موافقة احتمالية للجزئية ومخالفة احتمالية للمانع. زين، إذا تركه فهو مخالفة احتمالية للجزئية وموافقة احتمالية للمانع، ولا يمكن للمكلف أن يفعل وأن يترك لذلك الشيء. لا يمكن أن يفعل ويترك، إما أن يفعل وإما أن يترك. إذن المخالفة القطعية العملية غير معقولة عملا في محل كلامنا. وإذا كانت الأصول المؤمنة في الطرفين لا تؤدي إلى المخالفة القطعية العملية، فيختل الركن الرابع للعلم الإجمالي. فهذا العلم الإجمالي منجز أو ليس منجزا؟ ليس منجزا لاختلال ركنه الرابع. هاي الصياغة، هاي بناء على يا صياغة؟ صياغة الميرزا النايني. أما الصياغة الثانية وهي صياغة السيد الخوئي قدس سره، حيث قال: يكفي في منجزية العلم الإجمالي أن يكون إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وإن لم يكن مؤديا إلى المخالفة القطعية العملية. وبينا الفرق بين المخالفة العملية القطعية وبين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، شرحناه تفصيلا. زين، إذا كان الأمر كذلك، إذا أجرينا البراءة عن الجزئية وأجرينا البراءة عن المانعية، فالمخالفة القطعية العملية يمكن أن تتحقق أو لا يمكن أن تتحقق؟ قلنا شنو؟ لا يمكن أن تتحقق. ولكن إذا أجرينا البراءة في الطرفين فهذا ترخيص قطعي من المولى أو ليس ترخيصا قطعيا؟ إذا أجرينا البراءة عن المانعية وأجرينا البراءة عن الجزئية، فعلى كل حال المولى رخصني، فهذا ترخيص قطعي، وهذا الترخيص القطعي مخالف للواقع أو ليس مخالفا للواقع؟ هذا الترخيص القطعي أجرينا الترخيص عن الجزية والترخيص عن المانعية، فهذا ترخيص قطعي على كل حال ترخيص. زين، هذا يخالف الواقع لو ما يخالف الواقع؟ جزما يخالف الواقع، لأن الواقع إما هو الجزئية وإما هو المانعية، بينما بإجراء البراءة في الطرفين ماذا توصلت إلى؟ أي نتيجة؟ لا جزئية ولا مانعية، تأمين من الجزئية وتأمين من المانعية، فهذا ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية، نقطع بأنه مخالف للواقع، لكنه ترخيص صدر من المولى، لأن هذا الترخيص ظاهري ولا بأس بمخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي. إذا كان الأمر كذلك، فالركن الرابع في محل كلامنا تام على صياغة السيد الخوئي، لأن إجراء البراءة عن الجزئية والمانعية وإن لم يكن مؤديا إلى المخالفة القطعية العملية، لكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية كما شرحناه تفصيلا في محله. إذن على صياغة الميرزا النائيني هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، أما على صياغة المحقق الخوئي قدس سره فإن العلم الإجمالي هنا منجز لتمامية ركنه الرابع. قال: وقد يقال إن العلم الإجمالي المذكور المردد بين الجزئية والمانعية غير منجز. لماذا؟ لأنه منحل انحلالا حكميا لاختلال الركن الرابع على صياغة الميرزا النائيني. زين، وإذا كان العلم الإجمالي غير منجز ولا يمنع عن جريان البراءتين معا. لماذا؟ لأن جريان البراءتين معا لا يؤدي إلى المخالفة القطعية العملية. طبعا هاي الصياغة ولا يمنع عن جراء البراءتين هاي تتناسب مع مسلك العلية ولا تتناسب مع مسلك الاقتضاء، لأن متى يكون العلم الإجمالي يمنع أو لا يمنع من البراءتين؟ هذا بناء على مسلك العلية. العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية، فهو يمنع من إجراء البراءتين. أما على مسلك الاقتضاء، مو العلم الإجمالي يمنع البراءتين أو لا يمنع البراءتين، لا، وإنما إن تعارضت البراءتان وتساقطتا صار العلم منجزا، فمنجزية العلم متأخرة عن من؟ عن تعارض البراءتين. فلا يعقل أن تكون منجزية العلم الإجمالي مانعة عن جريان البراءتين أو ليست مانعة، بل هي متأخرة عنها رتبة، إن تعارضت البراءتان تنجز العلم الإجمالي، إن لم تتعارض البراءتان وجريتا أو وجرتا حينئذ العلم لا يكون منجزا. بعد العلم لا مانع من الجريان ولا غير مانع من الجريان، لأنه متأخر عن الجريان وعدم الجريان. ولا يمنع العلم الإجمالي عن جريان البراءتين معا، بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي، وهي صيغة الميرزا النائيني رحمه الله القائل بأن تعارض الأصول في الأطراف مرهون بأداء جريان الأصول إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. إذا كان جريان الأصول يؤدي إلى المخالفة القطعية العملية، حينئذ تتعارض الأصول وتتساقط فيصير العلم منجزا. زين، بناء على هذه الصيغة العلم الإجمالي في محل كلامنا ليس منجزا. لماذا؟ فإن هاي فاء تعليلية، لأن جريان تعليل لعدم التنجيز، فإن جريان الأصول في المقام لا يؤدي إلى ذلك، المن إلى ذلك؟ إلى المخالفة القطعية العملية. لماذا؟ لأن المكلف لا تمكنه المخالفة القطعية العملية للعلم الإجمالي المذكور، إذ في حالة الإتيان بالشيء المردد بين الجزء والمانع، إذا أتى بذلك الشيء يحتمل الموافقة، هذه موافقة احتمالية لمن؟ للجزئية، وإن كانت مخالفة احتمالية للمانعية. وفي حالة تركه لذلك الشيء يحتملها أيضا، يحتمل ماذا؟ الموافقة الاحتمالية للمانعية، وإن كان يحتمل المخالفة الاحتمالية للجزئية. فعلى كل حال إن فعل وإن ترك لا توجد مخالفة قطعية، وإنما مخالفة احتمالية. فلا يلزم من جريان الأصلين معا ترخيص في المخالفة القطعية العملية. فإن قيل، قد يأتي شخص يقول لا يمكن أن نصور المخالفة القطعية في محل كلامنا، شلون نصور المخالفة القطعية؟ يدور جزء، يدور يعني أمر شيء في الصلاة بين كونه جزءا وبين كونه مانعا، التأمين إما جزء وإما مانع، زين كيف أخالفه مخالفة قطعية؟ بأن أترك الصلاة رأسا. إذا تركت الصلاة فعلى كل حال أنا قد خالفت الواجب وأستحق العقاب، هذه مخالفة قطعية. الجواب: نحن نريد تصوير مخالفة قطعية ناشئة من إجراء الأصلين المؤمنين في الطرفين. إذا كان إجراء الأصلين المؤمنين يؤدي إلى المخالفة القطعية العملية، هذا هو الركن الرابع. يعني يا مخالفة قطعية عملية الناشئة من ماذا؟ من إجراء الأصول المؤمنة. أما ترك الصلاة رأسان فهذا ليس ناشئا من إجراء الأصول المؤمنة، هذا مخالفة للواجب المعلوم تفصيلا. صحيح نحن شككنا في التأمين، وبقية الأجزاء لا نشك فيها، فمخالفتها ليس ناشئا من إجراء الأصل المؤمن، وإنما هي مخالفة قطعية لعلم تفصيلي لوجوب الصلاة، وليس شنو؟ من باب إجراء الأصل المؤمن. فإن قيل: ألا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركب رأسا، يعني جميع المركب لا يصلي أصلا؟ قلنا: نعم تحصل المخالفة القطعية، ولكن هذا يعني حصول المخالفة القطعية مما لا إذن فيه من قبل الأصلين المؤمنين حتى لو جريا معا، إجراء الأصل عن الجزئية وإجراء الأصل عن المانعية لا يجيز لك أن تترك الصلاة رأسا. فنحن نتكلم عن المخالفة القطعية الناشئة من إجراء الأصلين معا. أما المخالفة القطعية بسبب مخالفة العلم التفصيلي بالتكليف بالصلاة فهذا شيء آخر، وليست مخالفة قطعية ناشئة من هذين الأصلين المؤمنين. يعني إذا أريد أوضح لك بالمثال، لو علمت إجمالا إما بنجاسة الإناء الأول أو نجاسة الإناء الثاني، فهنا إذا أجرينا الأصل المؤمن في الإناء الأول نتيجته جواز شربه، وإذا أجرينا الأصل المؤمن في الإناء الثاني فنتيجته جواز شربه. وهذا يعني أن إجراء الأصلين المؤمنين سيؤدي إلى تجويز المخالفة القطعية، وهذا التجويز للمخالفة القطعية وحصول المخالفة القطعية من أين جاء؟ من إجراء الأصلين المؤمنين. أما في محل كلامنا إجراء الأصل المؤمن عن الجزئية ماذا يجيز لك؟ إذا أجرينا البراءة عن الجزئية يجوز لك ترك هذا الشيء الذي شككت في جزئيته، ولا يجيز لك ترك الصلاة كلها. زين، إجراء البراءة عن المانعين نتيجته جواز الإتيان بهذا الشيء المشكوك، وليس نتيجته ترك الصلاة من أساسها. إذن ترك الصلاة رأساً لا نتيجة للبراءة الأولى، ولا نتيجة للبراءة الثانية، ولا نتيجة للبراءتين، فيكون خارجاً عن محل كلامنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.